بسم الله ترى.
نعم هذا اعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم السامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقعس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: جمع نبي في جنة النعيم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو أي الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ المؤلف رحمه الله بأركان الإيمان الستة، وقد دل عليه الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة أركان. واليوم الآخر أذكر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذه خمسة أركان. والقدر مذكور في آيات أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما الحديث فقد جاءت هذه الستة مجموعة في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم حديث عمر رضي الله عنه، وعلى ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه اصطلح العلماء على أنها أركان الإيمان، وأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة، وأن من كفر بواحد من هذه الستة كفر بالله جل وعلا وانتقض إيمانه. الأول الإيمان بالله، وسيأتي له فصل خاص عقد المؤلف رحمه الله وبين فيه تفاصيل الكلام في ما يتعلق بهذا، لكن المرور هنا مرور مجمل. الإيمان بالله، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد أن يجمع العبد بين هذه الأمور الثلاثة، اعتقاد بالقلب، فإذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه صار منافقا، وإذا اعتقد بقلبه ولم يتكلم بلسانه لم يقبل منه. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، فإنها الركن الأول من أركان الإسلام. من اعتقاد القلب ونطق اللسان يتواطأ اللسان مع القلب، يقول لا إله إلا الله بلسانه ينطق بها وهو يعتقدها بقلبه، فهو صادق في اعتقاده وبقوله بلسانه، ثم بعد ذلك يعمل بما دلت عليه. إذا قال لا إله إلا الله فإنه يقول لا معبود بحق إلا الله، فمقتضى ذلك أنه يعبد الله جل وعلا، فإذا قالها ولم يعبد فإنه كاذب في قولها، يقول أنا لا أعبد إلا الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، فهو كاذب. أنه لو كان صادقا لعبد الله، فلو قال شخص أنا أحب أبي مثلا وهو يعصيه كلما أمره عصاه، فكل يعلم أنه كاذب في تلك الدعوة. وإذا الحديث التي جاءت الكثيرة التي جاءت تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه مقيدة بالقيود الثقال كما قال أهل العلم، مرة تقيد بالصدق، مرة تقيد بالإخلاص، قالها من قلبه استيقنا بها قلبه، وقالها صدقا من قلبه ونحو ذلك، قيد مرة بالصدق مرة بالإخلاص مرة باليقين. فلا يمكن أن يكون صادقا إلا إذا اتبعها بالعمل، وإلا فإنه يكون كاذبا ولو قالها ألف مرة. الإيمان بالله يشمل أربعة أمور: يؤمن بوجود الله الأول، ثانيا يؤمن بتوحيد الألوهية وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، أو الثاني يؤمن بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق المالك المدبر، والأمر الثالث أن يؤمن بتوحيد الألوهية وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، والرابع أن يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. لا يتم إيمان بالله إلا بالإيمان بهذه الأنواع الأربعة. وملائكته، الإيمان بالملائكة يجب على كل مؤمن أن يؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من نور كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، وأنهم عباد مكرمون كما وصفهم الله جل وعلا، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون، الجمع بين الأمرين، لأن الإنسان قد لا يعصي ولكن يعجز، فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم الأمران، نفى عنهم الأمرين، إنهم لا يعصون الله يطيعون ويفعلون ما يأمرون لا يعجزون. فالإنسان قد يترك الفعل إما للعصيان مع القدرة أو للعجز ولو لم يعصي، فلا يتم الفعل إلا بمجموع الأمرين الطاعة والقدرة، فوصم الله جل وعلا بالطاعة أنهم لا يعصون، ووصفهم جل وعلا بالقدرة وأنهم لا يعجزون، فيحصل ما أمروا به، يحصل ما أمرهم الله تعالى به لانتفاء الأمرين. إذن هذا هو الواجب على المؤمن، يؤمن بأن الملائكة مخلوقون من نور وأنهم موجودون وأنهم عباد مكرمون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب الإيمان بما سمى الله تعالى منهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ومالك خازن النار، يجب الإيمان بما علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إيمانا مجملا. أما عزرائيل يعني اشتهر عند كثير من الناس أنه أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إسرافيل الذي ينفخ الصور ورد في حديث ضعيف، لكن كالإجماع من أهل العلم على أن الملك الموكل بالصور أنه إسرافيل، هذا كان حكي إجماعا من أهل العلم على أنه إسرافيل، حتى لو كان الحديث ضعيف، لكن مدام أن أهل العلم قد تتابعوا على ذلك هذا يقوي الحديث لو كان في سنده ضعف. وهؤلاء الثلاثة هم المذكورون في حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل وكبر كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل، تقدم يقال جبريل وجبرائيل ويقال ميكال وميكائيل، وكلها يعني لغة، هذه لغة هذه لغة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الثلاثة لأنهم موكلون بالحياة، أما جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة وأفضلهم وأشرفهم، فإنه موكل بحياة القلوب، أن الله تعالى وأوكل إليه الوحي، هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو موكل بما فيه حياة القلوب وهي أشرف الحياتين. وأما إسرافيل الله ميكائيل، ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر والنبات، وهذا به حياة الأبدان. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور، وهذا فيه الحياة الأخرى، القيام والبعث بعد الموت. فكان عليه الصلاة والسلام يتوسل بهؤلاء الثلاثة لأنهم أشرف الملائكة، لأنه وكل لكل واحد ما فيه حياة، نوع من الحياة كما تقدم، فيجب الإيمان بمن عرفنا اسمه منهم. ثم أيضا يجب الإيمان بوظائفهم وما وكل الله تعالى إليهم، في ملائكة موكلون بخلق الجنين في البطن ونفخ الروح فيه، وملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ بني آدم إن كل نفس لما عليها حافظ، وملائكة موكلون بالموت حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهكذا هذه وظائف كثيرة متعددة، ملك موكل بالسحاب يسوق حيث شاء الله، وهكذا أعمال كثيرة أوكل الله تعالى أوكلها إلى هؤلاء، مع أن الله جل وعلا لا يعجز عن شيء سبحانه، ولا لا يعجز شيء ولا يكرثه شيء جل وعلا، ولا تخفى عليه خافية، ولكن هذا من حسن التدبير وبيان عظمة الله وكثرة جنوده جل وعلا. وفيه ملائكة في السماء يصلون كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما أطف السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. وفيه ملائكة يدخل بيت المعمور ويخرجون، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يدل على كثرة الملائكة، أنه ما في أربع أصابع في السماء إلا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. وكل يوم يدخل بيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه لكثرتهم، يأتي غيرهم وغيرهم وغيرهم، وهكذا لقيام الساعة. فهذا الواجب على المؤمن أن يؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله. وأما ما يزعم الفلاسفة ونحوهم أن الملائكة هم قوى الخير قوى الشر وأن أشياء معنوية وليس لهم وجود حسي، لا شك أن هذا كفر، هذا إلحاد وإنكار لهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وكتبه يجب على المؤمن أن يؤمن بكتب الله، وأنه ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا أنزل عليه كتابا، هذا إيمان مجمل، يجب علينا أن نؤمن بأن كل نبي أرسله الله جل وعلا أنزل عليه كتابا، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى الذي فيه شرعه، والميزان هو القياس والنظر، لأنه لا بد من هذا وهذا، فلا يمكن أن يأتي الكتاب بكل واقعة، هذا شيء معروف لا شك فيه، فلا يمكن أن الكتاب ينزل بكل واقعة تحصل بأعيان الوقائع، ولكن الله جل وعلا يعطي أصولا وقواعد تستنبط من كتابه جل وعلا، يلحق الشيء بنظيره، وهذا الشيء معروف. فالميزان هنا المراد به القياس وإلحاق الفرع بنظيره، أما الميزان المذكور في سورة الرحمن ووضع الميزان، المراد به الميزان الحسي، لأن الميزان نوعان، ميزان حسي وميزان معنوي. الميزان الحسي هو الذي توزن به المبيعات، يوزن به الطعام ونحو ذلك مما يباع ويشترى، وذاك الميزان المعنوي الذي توزن به الأمور ويلحق الشيء بنظيره، هذا يلحق بالحرام ويحكم عليه بالحرام لأنه يشبه ما نص الله عليه أنه حرام، وهذا يلحق بالواجبات لأنه شبيه بما نص الله تعالى عليه، وهكذا. هذا يعرف أنه حلال وحرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب بالقياس. إذن الكتب نؤمن بها إيمانا مدونا، كل رسول أرسله الله جل وعلا أنزل عليه كتابا، ثم يجب علينا الإيمان بما علمناه من كتب الله جل وعلا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وفي خلاف بين أهل العلم هل صحف موسى هي التوراة أم لا، على خلاف، الأمر في هذا سهل. والقرآن وهو أعظمها، وهو المهيمن على ما قبل من الكتب الناسخ لها الحاكم عليها. لكن الإيمان بهذا الكتب كما هو معلوم إيمان مجمل، يؤمن بالتوراة أنها كلام الله، وأن الله تبارك وتعالى كتبها بيده وأنزل على موسى، وأن فيها الهدى والنور، ولكن الإيمان بها إيمان مجمل، فلا يلزمنا أن نقرأ التوراة ولا يجب علينا أن نعمل بما فيها، لكن نؤمن بها إيمانا مجمل أنها كتاب من عند الله نزله إلى موسى عليه السلام، وأن فيها الحق والهدى والنور، لكنها حرفت كما أخبرنا الله جل وعلا عن اليهود بقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى إيمان مجمل، وأما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل. ورسله يجب علينا أن نؤمن بالرسل، وأن الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة بلا استثناء من عجم أو عرب سود أو أبيض، كل أمة على وجه الأرض أرسل الله تعالى إليهم رسولا، لكن منهم من قصه الله علينا ومنهم لم يقصص علينا، فنؤمن هذا الإيمان المجمل، ونؤمن أيضا إيمانا نؤمن بما قصه الله بمن قصه الله علينا من الرسل بأسمائهم كما أخبر الله تعالى في كتابه. كل من أخبرنا الله جل وعلا أنه رسول يجب علينا أن نؤمن به أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأنه من خيرة خلق الله، أن الله تعالى بعثه بكتابه وشرعه، وأنه دعا إلى الله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته وأدى ما عليه. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحب رسل الله يتولاهم، وأن يعتقد أنهم أشرف خلق الله وأنهم خيرة الله تعالى من خلقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ونؤمن أيضا أنهم يتفاوتون، وأنهم ليسوا على بمنزلة واحدة، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل ليس منزلة واحدة، لكن التفضيل ينقسم إلى قسمين أو حالان، إن كان التفضيل على سبيل العصبية ومحبة هذا الرسول والتنقص للرسول الآخر هذا حرام، وقد ثبت النهي عنه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما لطم ذاك الأنصار وجه اليهودي لما قال كان يعرض سلعة فقال فأعطي فيها شيء لم يرضه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلما سمعوا ذاك الأنصاري لطمه على وجهه وقال أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ذلك الأنصاري، قال إن فلان لطم وجهي وإن لي عهدا وإن لي ذمة وعهدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري لما لطمت وجهه؟ فقال يا رسول الله إنه يقول لا والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم حسب بصعقتي يوم الطور. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفضيلة لموسى عليه السلام من أجل أن لا يتنقص. فلما كان هذا التفضيل، تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على موسى، فيه نوع من العصبية وتنقص، قد يفهم من تنقص لموسى عليه السلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، وبين فضيلة وشرف لموسى وشرف لموسى عليه السلام لئلا يحصل شيء من ذلك من التنقص. ولذا ورد في الصحيحين أن الله تعالى يقول إنه لا ينبغي لعبد من عباده أن يقول إنه خير من يونس ابن متى عليه السلام، لأجل ما حصل له وما قص الله عليه من قصته، إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلى آخر ما قص الله علينا. فنهى الله تعالى أحدا أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، وقال عليه الصلاة والسلام من قال إنه خير من يونس ابن متى فقد كذب. ولا شك أن أولو العزم أفضل من يونس ابن متى، لكن النهي عن تفضيل هؤلاء على يونس على سبيل التنقص، أو يأتي أحد من الأنبياء يرفع نفسه على يونس على سبيل التنقص له بما حصل له. إذن التفضيل فيه تفصيل، إن كان على سبيل التنقص العصبية لهذا النبي تنقص نبي آخر على حرام، لأن فيه حط من مقام ذلك النبي، وقد يكون في القلب شيء من بغضه وعدم محبته وتوليه، هذا حرام. وأما إن كان تفضيلا مجردا تبعا للنصوص والأدلة فهذا حق، ونص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلا شك أن أولي العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنهم أفضل الرسل، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم، وهما أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهما الذين اتخذهم الله تعالى خليلين، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه مسلم. إذن هذان أفضل الأنبياء على الإطلاق، ثم بعدهم الثلاثة بقية الخمسة، ثم لكل فضيلة، ولا نجزم بتفضيل واحد على الآخر ما عدا الخمسة، لكن نعلم أنهم ليسوا في منزلة واحدة، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار جل وعلا من يشاء من عباده فيختص بفضل ليس له. ثم أيضا يجب أن نعلم أنه قد ينفرد بعض الرسل بخاصية وفضيلة ليست في غيره من الرسل، ولا يعني هذا التفضيل المطلق. التفضيل في شيء معين لازم منه التفضيل المطلق، قد ينفرد بعض الأنبياء بميزة ليست عند غيره وغيره أفضل منه، مع أنه انفرد في هذه الفضيلة، قل لا مانع أن ينفرد، ولا يلزم أن الأفضل يكون أفضل في كل شيء، هذا شيء ظاهر معروف، قد ينفرد المفضول بميزة لا توجد عند الفاضل، لكن الفاضل أفضل منه بمجموع الميز ومجموع الفضائل. والبعث بعد الموت، وكثرت الآيات في كتاب الله جل وعلا على إثبات البعث، لأن البعث هو بوابة الإيمان، فإذا آمن الإنسان بالبعث استعد له وعمل، وإذا أنكر البعث إنه لن يعمل شيئا لأنه لا يؤمن بالبعث. فكيف يقال له صلي وصم وزك وحج وبر الوالدين وافعل وافعل؟ يقول شلون افعل؟ ما في فائدة، لأنه لا يؤمن بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بجنة ولا بنار، فلا يمكن أن ينشط لعمل صالح. ولذلك كثرت الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تثبت البعث، وله أيضا فصل خاص يأتي إن شاء الله. والإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر أيضا عقد له المؤلف فصل خاص لما له من الأهمية وما فيه من الكلام، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن هنا نبين مسألة واحدة، وهي قول القدر خيره وشره، مع قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. فكيف أثبت الشر في حديث عمر رضي الله عنه؟ قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في الحديث الآخر قال والشر ليس إليك، فكيف الجمع بين الحديثين وكلاهما صحيح؟ الجواب سهل، قال بالقدر خير وشر، الشر في المقدور، المقدور يعني الشيء المخلوق أو المفعول قد يكون فيه شر، وهذا الشر أيضا في المفعول ليس شرا محضا ولكنه شر نسبي. فالمفعول مثل المرض الذي يقدره الله تبارك وتعالى، فالمرض شر بالنسبة للإنسان لأنه لا يحبه، وهو ليس شرا، شر ليس شرا محضا، وشر من وجه وفيه خير من وجه، هو شر لأنه يحصل به الألم ويمنعه من كثير من المحبوبات، ولكن فيه خير من جهة تكفير السيئات ورفع الدرجات إذا صبر واحتسب. إذن الشر نقول في المفعول، والشر المنفي في الفعل، ففعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر بوجه من الوجوه، فهذا معنى والشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن هناك فرقا واضحا بين الفعل والمفعول. مثال يتضح به الأمر، لو أن طبيبا قطع قدم رجل مصاب بالآكلة، عندنا فعل ومفعول، فعل الطبيب مباشرة القطع، هذا خير ولا شر؟ ها؟ هذا خير، خير لأنه يعطى عليه مال، إذا قاموا بقطع قدم أجرى العملية يعطى مالا ولا لا؟ قال له تفضل كم أجور العملية؟ 5000 أكثر أقل، يدفع إليه مال، فعل خيرا، أنه لو ترك هذا المريض لهلك، فقطع مباشرة الطبيب قطع القدم هذا خير. طيب هذا الفعل، إذا فعله خير لا شك. المفعول وهو يعني بينونة القدم، هذا المفعول، هذه النتيجة، القدم بانت. المفعول الآن خير ولا شر بالنسبة للرجل؟ ها؟ شر، لأنه يعني فقد قدمه وهو يكره ذلك، لكنه أيضا ليس شرا محضا، فهو شر من وجه وفيه خير من وجه آخر، فهو ابتلاء تطهير ورفع درجات إلى صبر واحتسب. إذا نقول الخير أو الشر يثبت من جهة وينفى من جهة، فإذا أريد المفعول فالمفعولات فيها شر، الشيطان شر بلا شك، والأمراض والفقر ونحو ذلك، الذنوب والمعاصي، الكفر الكفرة وتسلطهم على المؤمنين بالقتل ونحو ذلك، هذا شر، لكن في المفعول وهو أيضا فيه خير من وجه آخر. أما الفعل تقدير الله تعالى، خلق الله للشيطان خير ولا شر؟ خير، لأنه به يحصل الابتلاء، لا يحصل ابتلاء والتمحيص وبيان المؤمن من الكافر إلا بوجود الشيطان الذي يوسوس للناس ويؤزهم، يتبين المؤمن الصادق لا يبالي بالشيطان والكافر يتبعه. وجود الكفرة، كفر الكفرة خير ولا شر؟ يقول الله تعالى أوجد الكفر، شاء أن يقع الكفر من الكفرة، هذا فيه خير، لماذا يحصل الابتلاء والأمر المعروف عن المنكر والجهاد نحو ذلك، واضح. ما قال رحمه الله ومن الإيمان بالله، من الإيمان بالله يعني جزء، هو الإيمان بالأسماء والصفات نوع من الإيمان، الإيمان بما وصف به نفسه من في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شوف جمع كلمتين جميعا ثم جاء بكلمة ومن ثم جمع كلمتين بعدها. هذا يعني تبين أو إذا تعملنا وجدنا أن الكلمتين السابقتين قسم من غير تحريف ولا تعطيل هذا قسم، ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا قسم، والقسمان هما النفي والإثبات. النفي والإثبات هذان قسمان، ففي النفي تحريف والتعطيل كلاهما نفي، لكن المحرف نفى الصفة وأثبت صفة أخرى. مثلا اليد المحرف حرفها من اليد إلى النعمة، فهو مثبت ولا نافي؟ نافي لمعناها الصحيح، فهو داخل في التعطيل، نوع من التعطيل لكنه أشد، فهو عطل وحرف معا. ليست اليد الحقيقية هذا التعطيل، ولكنها القدرة أو النعمة، فجمع بين رزيتين، عطل النص من معناه الصحيح وأثبت له معنى آخر غير صحيح، فهو داخل في قسم التعطيل. أما التعطيل فهو النفي. إذا قيل المعطل ما معنى قوله تعالى يد الله، قال لا أدري، تقول له يد؟ يقول لا. طيب ما المراد باليد؟ يقف، يقول ليس له يد ويسكت، هذا تعطيل. إذا تحريف وتعطيل هذا في قسم إيش؟ النفي، كلها نفي، لكن هذا أشد من هذا. ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا في قسم الإثبات، فإن الممثل مثبت لكنه مثله بصفته، قال له يد مثل يد المخلوق. إذن هذا الآن إثبات، أشك أنه أثبت ثم بعد ذلك مثل، قال له يد، هذا إثبات، ولكنها مثل يد المخلوق. والتكييف، والتكييف ما هو؟ إثبات كيفية معينة، وإن لم يكن فيه تمثيل، لازم منه التمثيل، لكنه يقول يد الله والعياذ بالله مثلا على صفتها كذا وكذا وكذا، هذا إثبات للكيفية. إثبات الكيفية الآن هل هو تمثيل ولا لا؟ يقول ليس بلازم، أثبت كيفية لكنه لا يشترط أن تكون مثل يد الإنسان أو مثل يد كذا أو مثل يد كذا. فكل ممثل مكيف ولا عكس، كل ممثل مكيف. والتكييف كما عرفنا أن يثبت كيفية معينة، هذا هو الممنوع. لكن لو قيل هل للصفات كيفية في الواقع؟ فالجواب نعم، أشك، ما من موجود إلا وله كيفية، لكن المنفي ما هو؟ العلم بالكيفية، وهذه مسألة واضحة، المنفي والعلم بالكيفية. فإذا قال لك شخص، إذا قالك ينزل ربنا تقول نعم إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، تقول نعم. إذا قيل كيف ينزل قل الله أعلم وانتهى، ولا يرد عليك أي إيراد، كيف ينزل الله أعلم. ويقولون القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كنت لا تعرف ذاته فكذلك لا يمكن أن تعرف صفاته، لأن الصفات فرع عن الذات، القول في الصفات فرع عن الذات. إذا عرفت الذات عرفت الصفة. إذا قيل لك مثلا زيد من الناس، عرفت الذات فتعرف الشخص. قيل لك كيف يد زيد، تقول يد مكونة من 5 أصابع وراحة وأظفار، لأنك تعرف زيد وحدد لك. إذا قال لك جمل، المسؤول عنه كيف ماهيته ذاته أنه جمل، كيف يد الجمل، تقول خف مستدير ليس في أصابع ولا أظفار، تعرف كيفية يد الجمل. لكن إذا قيل لك ذكر لك شيء لا تعرفه، مثلا نوع من الحيوانات أو من المخلوقات ما تعرفه أبدا ولا رأيته في حياتك أبدا، قال لك كيف يد كذا من المخلوقات التي لا تعرفها، ماذا تقول؟ تقول ما أدري، لا أعرف الذات حتى أخبرك عن الكيفية. إذن الكيف فرع مربوط بمعرفة الذات، فمن عرف الذات عرف الصفات، ومن جهل الذات جهل الصفات. فإذا لا يمكن أن أحد يدعي أنه يعرف ذات الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يقر أنه لا يعرف ذات الله فكذلك يقر أيضا أنه لا يعرف الكيفية، بل يؤمن بالصفة وأن صفة حقيقية لها كيفية في الواقع لكنه لا يعرف تلك الكيفية. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قيل كيف استوى الله، فقال أطرق مليا وعلاه الرحضة عن العرق من يعني إنكاره لهذا السؤال وتأثره منه. ثم قال الكيف، قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، الناس يرويها بالمعنى والأمر سهل، الناس يقول الاستواء معلوم، المعنى واحد، الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول. ايش معنى غير معقول؟ لا تبلغه العقول، لا تبلغه العقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا تلقاه الإمام مالك رحمه الله من شيخ ربيعة اللي يسمى ربيعة الرائي، ويروى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، فقد توارثه هؤلاء جيلا بعد جيل، أخذ بعضهم عن بعض. وهذا الذي جرى عليه سلف هذه الأمة إنكار مثل هذا والحكم على صاحبه أنه مبتدع. ثم قال رحمه الله ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فإذا السؤال، مجرد السؤال عن الكيفية هذه بدعة حرام، ولا يجوز إنسان يسأل عن كيفية من كيفيات صفات الله، ولا يجوز له أن يتكلم بها، ولا يجوز أيضا أن يعتقدها بقلبه حتى لو لم يتكلم. لا يجوز إنسان إذا سمع أن لله يدا أن يتخيل ويطمئن لهذا الخيال، يعتقد بقلبه أنها يد على الكيفية المعينة سواء مثل يد الإنسان أو مثل يد غيره، فلا يجوز الإنسان أن يركن إلى مثل هذا. لكن إذا كانت يعني خطرات تخطر وتهجم على القلب ولا يعتقد ويطردها فإن هذا ليس عليه شيء، هذا من الحديث النفس الذي يعفى عنه. لكن المحرم أن يركن ويعتقد ولو كان يهاب أن يتكلم بها، فلا يجوز الإنسان أن يعتقد هذا بقلبه ويركن إليه ولو لم يتكلم به. إذا تبين أن أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعل منهم هذا منهجهم، لا ينفون يعطلون سواء كان تحريفا أو تعطيلا، بل يثبتون. ثم أيضا إذا أثبتوا لا يغلون، هؤلاء عندهم تفريط وهؤلاء عندهم إفراط، هؤلاء فرطوا حيث نفوا الأسماء والصفات وأولئك أفرطوا في الإثبات حتى جعلوها مثل صفات المخلوقين أو جعلوا لها كيفية معينة. فمن سلم من هذه الأمور الأربع تم له صح اعتقاده في رب العالمين جل وعلا، إثبات ليس فيه تعطيل، وهذا الإثبات على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الدليل على ما تقدم، هذا الميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، هذا نفي للتمثيل، هذا نفي للتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا إبطال ليش؟ للتعطيل. فالله تعالى أثبت السمع والبصر ونفى المماثلة، فمن عطل فقد خالف الآية، أن الله تعالى أثبت السمع والبصر، ومن مثل فقد خالف الآية، لأن الله تعالى نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين. إذن لا يمكن أن تأخذ بهذه الآية إلا بهذا الميزان الصحيح السليم، إثبات، وهذا الإثبات يكون على الوجه اللائق به سبحانه، ليس كمثله. هذه استشكلها كثير من أهل العلم هذا السياق، ليس كمثله، الظاهر الآية في إثبات المثل، ليس كمثله شيء، يعني أثبت المثل ونفى المثيل عن المثل، ليس كمثله شيء، فهذا يقول ظاهر الآية فيه إثبات المثيل، ولا شك أن الله تعالى لا مثيل له، لكن كيف الجواب عن هذا الظاهر؟ اختلفت الأجوبة، أجوبة أهل العلم عن هذا الإيراد. القول الأول فريق منهم قال إن الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء، كاف زائدة ليس مثله شيء، وشيء اسم ليس مؤخر، ومثله خبر مقدم، والمعنى ليس شيء مثله، ليس شيء مثل الله، فالكاف زائدة والمعنى كما تقدم. وعلى هذا فلا إشكال، وهذا أسهل الأجوبة عن هذا هذه المسألة. الجواب الثاني جعلوا الزائد هو المثل، فقالوا إن مثل في هذه الآية زائد، كلمة زائدة، ولكن هذا القول أضعف من الذي قبله، لأن مثل اسم والزيادة في الأسماء قليلة، الزيادة في الأسماء قليلة وهي في الحروف أكثر في اللغة، فالزيادة في الأسماء قليلة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يلزم منه إذا جعلنا مثله زائدة أن تكون الكاف داخلة على الضمير، ستقدير الكلام ليس ك، إذا قلنا مثله زائدة وش يصير التقدير؟ ليس كهو، ليس كهو شيء، فهنا يكون الكاف دخلت على الضمير، وهذا يقول لا يجوز إلا للضرورة. يعني هذا القول فيه ضعف، إذا أردنا نقول بالزيادة فزيادة الحرف أسهل من زيادة الاسم وأقرب إلى الصواب. القول الثالث أن المراد بالمثل ليس هو المماثل، وأن المراد نفس الشخص، يقول هذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى، وش تقدير الكلام؟ ليس كمثل الفتى يعني ليس مثله، والكاف زائدة يعني أو مثل يعني بمعنى هو، ليس كزهير، ليس كزهير أحد، والمثل هنا يراد بها نفس زهير، تقدير الكلام ليس كزهير، ليس كزهير أحد، وهذا ما في إشكال، هذا واضح. ولذلك يقول بعض الناس لبعض إذا رأى عليه خطأ مثلا يقول مثلك لا يفعل هكذا، وش يريد بهذا التعبير؟ مثلك يعني ها يعني أنت، ليس المراد الشخص الثاني الذي يماثله، لكن هذا أسلوب عربي معروف، مثلك لا يفعل هذا الشيء ويريد أنت، وعلى هذا فلا إشكال، يصير المعنى ليس كمثله، المثل المراد به نفس الشيء، ليس يعود المعنى على ما تقدم، ليس كالله شيء جل وعلا. على كل حال هذه أقوال، ثلاثة أقوال، والإنسان يعني ينظر في الراجح في هذه الأقوال وليس بين تعال، لكن يعني زيادة المثل والاسم هذا فيه ضعف، إما أن تجعل الكاف زائدة وإما أن يقال مثل بمعنى النفس فلا إشكال. ومنهم في قول رابع أن المثل المراد به الصفة، المثل الصفة، فلا تضربوا لله الأمثال، المراد بالمثل الصفة، فيكون التقدير ليس كصفته شيء، يعني ليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر، ونحو ذلك. هذا المعنى يعني ليس هو ظاهر تماما من السياق، لكن جاء في اللغة يطلق المثل في اللغة ويراد به الصفة، يقال مثل ومثل بالفتح، فتح الثاء والسكون، وفي قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، المراد به صفة الجنة التي وعد المتقون، وتأتي بالفتح وتأتي بالسكون، فهنا ليس كمثله جاءت ساكنة وهي بمعنى الفتح، فيكون المعنى ليس كصفته شيء، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون عنه ما صبي نفسه، هذا هو التعطيل، لا ينفون إلا يعطلون، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا هو التحريف. والتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهو عند اليهود كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون باللفظ، لأن التوراة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل الله تعالى حفظها للربانيين والأحبار فضيعوها وحرفوا كما أخبر الله تعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فتحريف اليهود تحريف لفظي، يغيرون الكلمات، يزيدون ينقصون ويغيرون، يجعلونه قراطيس، يبدون يأخذون كثيرا، تلاعبوا بالتوراة وغيروا لفظها. أما هذه الأمة فقد حفظ الله تعالى كتابها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يستطع أحد بحمد الله أن يحرف شيئا من الكتاب من ألفاظ القرآن أو السنة الصحيحة، فلما عجزوا عن تحريف الألفاظ لجأوا إلى تحريف المعنى، فقالوا استوى بمعنى استولى، اليد بمعنى القدرة أو النعمة، والضحك بمعنى الثواب أو إرادة الثواب، والغضب كذلك إرادة العقاب أو بمعنى العقاب، ينزل أي ينزل أمره، ونحو ذلك من التحريف المعنوي، فصاروا يتلاعبون بالنصوص ويحرفون. لكن قيض الله لهم القيض من أئمة الدين الذين بينوا باطلهم وردوا عليهم ردا تاما شافيا كافيا بحمد الله. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في اللغة مأخوذ من الميل، ومنه اللحد أي القبر، سمى لحدا لأنه يحفر مستقيما ثم يكون مائلا إلى جهة القبلة، فالإلحاد هو الميل، فكل ميل في أسماء الله جل وعلا وصفاته وآياته فهو إلحاد، سواء كان كبيرا أو صغيرا يدخل في الإلحاد، منه ما يصل إلى الكفر ومنه ما يكون دون ذلك على حسب حال هذا الملحد. وذكر العلماء أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، فمنها إلحاد المشركين الذين اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، سموا اللات من الله على أحد الوجهين، وسموا العزة من العزيز، والمناه من المنان، نحو ذلك، فاشتقوا من أسماء الله أسماء للمعبودات تعظيما لها بزعمهم. هذا نوع من الإلحاد، أن الله تعالى لا يرضى أن يسمى هذه الأصنام بأسمائه تعظيما لها ورفعا لها واعتقاد أنها آلهة. النوع الثاني إلحاد النصارى الذين أطلقوا على الله جل وعلا من الأسماء ما لم يسمي به نفسه، هذا نوع من الإلحاد، لا يجوز الإنسان يسمي ربه بما لم يسمي الله تعالى به نفسه، هذا إلحاد وميل، الله تعالى ما سمى نفسه بذلك، سموه أبا. والفلاسفة يقول العلة الفاعلة ونحو ذلك من الأسماء التي لم يسمي بها نفسه جل وعلا. النوع الثالث وهو الإنكار التعطيل، إنكار الأسماء، كما فعله غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء من الأصل، ينكرون أن الله هو الرحمن الرحيم السميع البصير، ينكرون الأسماء من أصلها. هؤلاء ألحدوا في أسماء الله حيث أنكروا الاسم رأسا. النوع الرابع إلحاد المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما دلت عليه من صفات الكمال، هذا شك أنه إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أنه واجب أن يؤمن بالاسم وما دل عليه من الصفات، هذه أربعة. الخامس إلحاد الممثلة الذين أثبتوا الأسماء وأثبت ما دلت عليه من الصفات لكن جعلوها كصفات المخلوقين، هذه خمسة أنواع من الإلحاد. بعضهم يدخل فيها إلحاد اليهود في الصفات، حيث وصف الله جل وعلا بالنقائص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلحاد في الصفات. وقالوا وأخبر الله تعالى عن اليهود أنه قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الإلحاد في الصفات، وصف الله تعالى بهذه النقائص، تعالى عن ذلك علوما كبيرا. لأن هذه خمسة أو ستة أنواع للإلحاد وقع فيها هؤلاء الطوائف من المشركين: اليهود، النصارى، المعتزلة، الجهمية، الممثلة. والممثلة يعني طائفة من الرافضة، كما ذكر مقيم رحمه الله وغيره، أن طائفة يعني من طوائف الرافضة هم الذين يمثلون، يثبتون لله الصفات مثل صفات المخلوقين. هذا الإلحاد في الأسماء. وأما الإلحاد في الآيات كيف يكون؟ نقول الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فآيات القرآن. كيف يكون الإلحاد في آيات القرآن؟ يكون بأحد أمور: الأمر الأول أن ينكر أنها كلام الله كما فعل المشركون: إن هذا إلا قول البشر، هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وقالوا: ما هذا إلا أساطير الأولين. إنكار، هذا إلحاد لآيات الله، إلحاد في آيات الله جل وعلا. النوع الثاني أن يكذب الأخبار، إذا سمع في القرآن شيئا من الأخبار عن قصة أهل الكهف أو قصة مريم أو نحو ذلك يكذب الأخبار، فمن كذب خبرا فقد ألحد في آيات الله. النوع الثالث من الإلحاد أن يترك العمل في الأوامر والواجبات، إذا أمر بأمر لا يفعل وإذا نهي عن شيء فعل، هذا إنكار فيما يتعلق بالآيات، إلحاد فيما يتعلق بالآيات، لأنه مال وإن كان لا يصل إلى الكفر لكنه نوع من الميل، لأن الواجب أن يمتثل، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فمن خالف فقد ألحد، لأن الإلحاد هو الميل، هذا مال الواجب عليه أن يأتي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فإذا لم يقم بذلك فقد ألحد في آيات الله وإن لم يصل إلى حد الكفر. النوع الثاني من الآيات الآيات الكونية، كما في قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر. فما كيف يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ الإلحاد في الآيات الكونية يكون بعدة أمور: الأمر الأول أن ينكر نسبة إلى الله ويقول: هذه خلق غير الله جل وعلا وأن هذه ليست من خلق الله، أو يعتقد أن لله شريكا فيها، أو الأمر الثالث أن يعتقد أن أحدا أعان الله جل وعلا على خلقها، وقد نفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة كما في سورة سبع في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي أن تكون لغير الله استقلالا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك، هذا نفي المشاركة، مشاركة في الملك، وما له منهم من ظهير، هذا نفي للإعانة. فنفى الله تعالى الأمور الثلاثة: نفى الملك استقلالا، ونفى المشاركة، ونفى الإعانة. فمن اعتقد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فقد ألحد في آيات الله الكونية. وما بقي إلا الشفاعة بالنسبة للمشركين الذين يعبدون هذه الأصنام. نفى الله تعالى الملك استقلالا والشراكة والإعانة، ما بقي إلا الشفاعة، فبين جل وعلا أنها لا تنفع إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقد أخبر سبحانه أنه لا يأذن لهذه المعبودات الشركية، لا يأذن لأحد أن يشفع من المعبودين أن يشفع في المشركين الذين عبدوه من دون الله. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الآية يقول العلماء هي الآية التي تقطع علائق الشرك من القلوب، لأنه لم يبق شيء يتعلق به المشرك الذي يعبد غير الله جل وعلا. ولا يكيفون، تقدم معنى التكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، تقدم الكلام في التمثيل والتكييف، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذا هو السبب في عدم التمثيل وعدم التكييف، لأنه جل وعلا لا سمي له. ما المراد بالسمي؟ السمي هو المماثل الذي يستحق مثل اسمه، ليس هناك سمي. قال هذا السمي، هذا ليس مراد تشابه الأسماء فقط، لا، سميه يستحق مثل اسمه. هذا مثلا يقال مهندس، السمي مهندس آخر مثله في العلم والخبرة، يقال هذا مهندس وهذا مهندس، سمي له أنه يساويه في العلم والخبرة. لكن لما نأتي بشخص عامي لا يعرف شيئا عن هذا العلم ثم يقال هذا مهندس، ولو سمي بهذا هل يكون سميا له؟ جواب لا. فالمشركون جاءوا بأحجار وأشجار وقالوا هذه آلهة، ما ينفع، ما ينفع بشيء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لكن سمي يستحق هذا الاسم أنه إله فعلا واقعا، هذا غير موجود. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد. أما السمي قال تعالى هل تعلم له سميا، هذا نفي عن طريق الاستفهام وهو أبلغ من النفي المجرد. هل تعلم له سميا هذه أبلغ من لو قال لا سمي له. ما هو الفرق؟ قالوا لأن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فهو يكون مشربا لمعنى التحدي، يعني يكون التقدير إن كنت تعلم السمي فأت به، نتحداك أن تأتي بسمي يستحق مثل اسم الله جل وعلا. إذا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما يأتي في سورة تفسير، سورة تفسير آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أبلغ من لو قال ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هذا يكون فيه معنى التحدي. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ المكافئ والمساوي، هذا يقول مكافئ لهذا مساوي له، الله تعالى ليس له كفوا ولا ند. الند هو النظير، الند والمساوي المناوئ المنافس، قل هذا ند لهذا، أي خصم له يساوي في القوة، فالله جل وعلا ليس له ند. قد أنكر جل وعلا على الذين اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، الله تعالى ليس لهم. ولا يقاس لخلقه سبحانه وتعالى. القياس ثلاثة أنواع: قياس الشمول، قياس التمثيل، قياس الأولى. المنفي قياس الشمول والتمثيل، أما قياس الأولى فهو صحيح. فالمراد بنفي القياس نفي النوعين، نفي قياس الشمول وقياس التمثيل. قياس الشمول يعني مثل ما قال الله حي والموجود والإنسان حي تشمل الحياة فيكون هذا مثل هذا، هذا قياس الشمول، يعني مدام أنه الحياة يشمل الاثنين فيكون هذا يقاس على هذا، مدام أن هذا حي وهذا حي فتشملهم، تشملهم صيغة الحياة فتكون حياة هذا مثل حياة هذا، هذا ممنوع. صحيح أن الحياة أن يوصف بها الله ويوصف بها الحي من المخلوقين، ولكن لا قياس، وإن شملهم الاسم لكن لا يمكن أن تقاس حياة المخلوق الضعيف الناقص المسبوقة بالعدم والتي يلحقها الموت وتخللها النوم والضعف والنسيان والجهل، لا يمكن أن تلحق بحياة الله جل وعلا التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا تأخذ سنة ولا نوم جل وعلا، يشمل اسم الحياة لكن لا قياس، هذا قياس الشمول. قياس التمثيل أيضا أنه يلحق الشيء بنظيره، هذا مثل هذا، قياس التمثيل أن يمثل هذا بهذا، مثلا له سمع وهذا له سمع يقول هذا مثل هذا، هذا بالنسبة للمتماثلات، لكن لزيد سمع ولعمر سمع، سمع زيد مثل سمع عمر في الجملة هذا صحيح قياس التمثيل، لكن بالنسبة لله جل وعلا فلا قياس، لأن الله جل وعلا لا مثل له. وقياس التمثيل يكون في الأشياء الأفراد المتماثلة. أما قياس الأولى فهذا صحيح، وقياس الأولى يقال العلم في المخلوق صفة كمال، فالله تعالى أولى بها، هذا المراد بقياس الأولى. يقال مثلا الحكمة في المخلوق صفة كمال، فالله تعالى أولى بها. ثم يجرنا هذا للقول هل كل صفة كمال في الإنسان يمكن أن يستعمل فيها قياس الأولى؟ نقول لا، هذا فيه تفصيل، لأن صفات الكمال في الإنسان تنقسم إلى قسمين، كمال مطلق وكمال نسبي. فالكمال المطلق لا شك هذا فيه قياس أولى، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والحلم ونحو ذلك من الصفات التي هي صفة كمال لذاتها، كمال مطلق، هذه ما في إشكال فيها قياس أولى. لكن فيه كمال نسبي من وجه دون وجه، مثل النوم، لو قيل لك النوم في الإنسان الآن زيد ينام نوما طبيعيا هل هو صفة كمال ولا نقص؟ هذا فيه تفصيل، إن كمال من وجه، لأن النوم يدل على كمال الصحة، والذي ينام نوما هادئا مستقرا أفضل وأكمل من الشخص المريض الذي يعاني من الأرق والسهر. لكن إذا جئنا من جهة أخرى قلنا النوم من حيث هو صفة نقص، لأنه يدل على الضعف، فالنائم الإنسان يحتاج إلى النوم من أجل أن يزول عنه الإعياء والضعف الذي حصل له، فإذا كملت الحياة وتمت لم يحتاج إلى النوم، فالملائكة لا ينامون وأهل الجنة. جاء في الحديث الصحيح حديث جابر رضي الله عنه رواه البزار بسند جيد، قال يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت. طيب الأكل والشرب في الإنسان صفة كمال ولا نقص؟ نفس الشيء، كمال من وجه ونقص من وجه، فالذي يأكل هذه صفة كمال أحسن من المريض الذي لا يأكل، وهي صفة نقص من جهة أخرى، لأن الأكل دليل على الضعف وأنه لا يحيا ويبقى إلا بالطعام فهو محتاج إليه. فإذا هذه الصفات التي ليست كمالا مطلقا هذه لا تدخل في قياس الأولى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه الصفات التي إذا اجتمعت في الكلام فإنه لا يعدل عنه أبدا، هذه الصفات الثلاث، فإنه أعلم، إذا كان المتكلم ذا علم فكلامه لا يعدل عنه، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الصدق، لأنه قد يكون عالما لكنه يكذب فلا يستفاد من خبره، إذن العلم والصدق. والصفة الثالثة حسن البيان، قد يكون إنسان عالما وصادقا لكنه عي، لا يحسن التعبير عما يريد فلا يفهم مراده، أو قد يفهم على عكس ما يريد فلا يطمئن لقوله. بقي صفة رابعة أيضا، وهي النصح وحسن القصد، أنه قد يكون إنسان عالما، قد يكون صادقا، وقد يكون حسن البيان، لكن ليس عنده نصح فلا يحرص على البيان والإيضاح، يعني يسكت عن بعض الأشياء لأنه ليس حريصا على البيان والإيضاح، مع أنه عنده علم وصادق لا يكذب، وإذا تكلم كلامه حسن فصيح، لكنه يقصر في البيان. لماذا؟ ليس عنده الحرص والنصح للناس، يعلم أشياء ويسكت عنها مع القدرة على البيان. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فإنه لا يمكن أن يعدل عن هذا الكلام، صار أحسن الكلام علم وصدق وحسن بيان وحرص نصح. الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الأربع. العلم قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والصفة الثانية الصدق، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا حسن البيان، نحن نقص عليك أحسن القصص، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أحسن الحديث، ليس هناك كلام مثل كلام الله جل وعلا. والشفقة والنصح، النصح للعباد، يقول جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله جل وعلا رؤوف بالعباد، وقد بين لهم البيان الشافي الكافي. فإذا جاء بعد ذلك تلك الخلوف من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن في قلب مرض من أهل الأهواء، يقولون: لا، القرآن ليس على ظاهره، فاليد، انتبهوا، الله تعالى يقول يد، لكن ليس المراد اليد الحقيقية، وإنما المراد بها كذا وكذا. هؤلاء والعياذ بالله يتهمون الله جل وعلا إما بعدم العلم، أو بعدم الصدق، أو بعدم حسن البيان والإيضاح، وأنه لم يبين المراد، وإنما جاء بكلمة توهم أن المراد اليد الحقيقة ويريد غير ذلك. فهذا أمر خطير، وليس هذا في الصفة واحدة، هذا في مئات الصفات. في أكثر وأشرف ما في القرآن يدعون أنه ليس على ظاهره، كيف ذلك؟ هل يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام أشرف ما في القرآن وأعظمه أكثره، يتكلم عن نفسه، يصف نفسه في مئات الآيات كلها ليست على ظاهرها، كلها يراد بها معنى آخر، وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبين، سكت عنه الصحابة، سكت عنه التابعون لهم بإحسان وأئمة الدين، حتى جاءت تلك الخلوف في القرن الرابع وما بعده، وصاروا يبينون المراد من كلام الله الذي لا يتبادر إلى ذهن السامع إلا بهذا التحريف الذي صاروا إليه. لا شك أن هذا أبطل ما يكون من الباطل، لكن كما تقدم هذا لا يصير إليه إلا من في قلبه مرض، ذلك يسمون أهل الأهواء كما تقدم. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، والمعنى متقارب. ثم رسله صادقون، لأن الرسل أيضا عليه الصلاة والسلام أخبروا عن الله جل وعلا بما يوافق القرآن، وهم صادقون. الرسول صادق وأعطي جوامع الكلم، وهو أعلم الناس وأصدق الناس وأبين الناس وأحرصهم وأكثرهم نصحا وشفقة على الأمة عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع الرسل. صادقون مصدوقون، أي صدقهم الله، أنهم يتلقون الخبر من الله فلا يمكن إلا أن يكون صدقا. ومصدقون، أي يصدقهم الله تبارك وتعالى بالآيات والمعجزات والبينات العظيمة التي تدل على صدقهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم أهل البدع وأهل الأهواء. ولهذا قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، والتسبيح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق، فسبح نفسه، أي نزه نفسه عما وصفه به أهل الباطل من اليهود والنصارى الذين جعلوا له ولدا وصاحبه وشريكا، وصفوا بما لا يليق به جل وعلا كقوله إن الله فقير نحو ذلك. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا. إذا قال تعالى سلام على المرسلين، هذا يدل على أن كلامهم سليم، وإلا لو كان كلامهم خطأ لما سلم عليهم وصفهم بالسلامة. فلا يسلم الإنسان إلا إذا قال الحق والعدل والصدق، أما إذا كذب أو لم يبين فإنه لا يوصف بالسلامة. وسلم على المرسلين سلامة ما قالوا من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. أيهما الأصل، النفي ولا الإثبات؟ الأصل والإثبات، لأن الإثبات والأصل يثبت الله جل وعلا له صفات الكمال، السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة إلى غير ذلك من صفات الكمال. والإثبات ليس هو الأصل، لكن لا بد منه لأجل بيان كمال صفات الثبوت، لأنه لا تكمل هذه إلا بهذه، كما يقال التخلية قبل التحلية، لا يتم الكمال إلا بالتخلية. عندك بيت الآن تريد أن تحسنه، أولا بماذا تبدأ؟ لا بد تبدأ بالتنظيف، تخلية البيت عما لا يليق، ثم بعد ذلك تحليه، لا بد من الأمرين، لكن التحلية هي الأصل. ولذا جاءت النصوص بالإثبات المفصل، مفصل السمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والإرادة والخلق والمشيئة إلى غير الرحمة إلى غير ذلك من صفات الكمال الكثيرة التي وصف الله تعالى بها نفسه على سبيل التفصيل. ثم والنفي الأصل فيه أن يكون مجملا ولا مفصلا؟ مجملا، النفي الأصل فيه أن يكون مجملا، وتفصيل النفي قد يكون ذما أحيانا. لو جاء شخص إلى ملك وقال أنت لست بخائن ولا كذاب ولا خبيث ولا جبال ولا كناس ولا كذا، هذا مدح ولا ذم الآن؟ هذا ذم. من قال يعني وش الداعي لهذا؟ صحيح أنه ليس كذا وكذا وكذا، لكن ما الداعي لهذا التفصيل؟ ما الذي أحوجك إلى هذا؟ إذا النفي المفصل هذا عيب وذم، ليس بمدح ليس بثناء، لكن النفي يكون في الأصل مجملا، كما في قوله تعالى السلام، هذا الآن نفي مجمل، السلام أي السالم من كل عيب ونقص، القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص، هذا الأصل في النفي. لكن قد يأتي النفي مفصلا لأحد أمرين، الأمر الأول للرد على شيء قيل، كما في قوله تعالى وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى عنه الولد والإله والشريك والصاحبة، لأن هذا قد قيل، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فنفى الله جل وعلا عنه تلك الصفة ونحو ذلك. إذن هذا الآن نفي مفصل، لكن لابد منه لأن العيب والذم قد حصل، فلا بد أن يرد، حصل عيب معين فلا بد أن يرد، هذا واحد. الأمر الثاني أن يأتي نفي فيه نوع من التفصيل لنفي الاحتمال، لأنه قد يكون هناك احتمال وإن لم يقل به أحد، لكن قد الذهن ما يستوعب هذا الشيء فيظن يتوهم أن هناك شيء من النقص فينفع، كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وش بعدها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي السنة والنوم، أنه قد يتصور بعض الناس جهلا منه أنه ينام، كما أن الإنسان ينام يظن أن النوم لا بد منه كذا، فقد يظن ذلك فنفاه جل وعلا، ونفاه نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الظلم قد يتوهم الإنسان حرصا على يعني حسناته وأعماله الصالحة وكذا، قد يظن أنه يمكن ما تكتب ويمكن ما يجزى على بعض الحسنات وكذا، فالله تعالى نفى ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. إذن الخلاصة في هذه المسألة، وقال الأصل هو إيش؟ الإثبات، ويأتي كثيرا مفصلا لأنه كله ثناء ومدح. وأما النفي فالأصل فيه إيش؟ الإجمال، لأن النفي المفصل ليس بمدح بل قد يكون ذما. وإن جاء نفي مفصل فهو لأحد أمرين، الأمر الأول رد ما قيل من ذم معين، والأمر الثاني لنفي الاحتمال وإن لم يقل به أحد. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. لا عدول، ليس الأمر اختيار الشخص هل يؤمن أم لا، هل يسلك هذا الطريق أم لا، هذا أمر لا خيار للمؤمنين فيه، بل واجب عليهم أن يسلك هذا السبيل بدون تردد. فلا عدول، أي لا يعدلون عنه أبدا لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. والمرسلون يعني كما تقدم الأصل أن المؤمن يتبع نبيه عليه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا ما جاء عن المرسلين فإنه حق، ما ثبت عنه فهو حق، كما قول موسى مثلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، موسى عليه السلام نفى النسيان عن الله، على حق إذا ثبت عن أحد من الأنبياء فهو حق بلا شك. فإن الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، هذه صفة الصراط. فالمستقيم تأكيد، لأن الصراط يوصف بهذا، الصراط يطلق على الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، لأنه يوصل إلى المراد بأقرب طريق. وقد يقال إن الصراط قد يطلق على الصراط المائل، كما في قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فتكون هذه الصفة مقيدة، إن الصراط قد يكون كذا وكذا، فالصراط الذي يوصل إلى الله هو الصراط المستقيم. ثم وصل بقول: فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. الصراط يضاف إلى الله أحيانا، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويضاف إلى العباد صراط الذين أنعمت عليهم، فكيف أضيف مرة هكذا ومرة هكذا؟ على حسب المراد، فإذا أضيف إلى الله فالمراد به أمران: صراط الله أي الذي أوضحه جل وعلا، والمعنى الثاني أن صراط الله أي الصراط الذي يوصل إلى الله، كما يقال هذا طريق مكة، يعني الطريق الموصل إلى مكة، فإذا أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يشمل معنيين: أن الله هو الذي أوضحه جل وعلا وبينه، وأنه موصل إلى الله. وإذا أضيف إلى عباد الله فالمراد الصراط المستقيم، صراط الذين يضاف إليهم لأنهم هم الذين يسلكونه، جعل الله وإياكم منهم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين. هنا فيه لفتة جميلة ذكر ابن القيم رحمه الله، فقال إن أكثر الناس على الباطل، فإذا سلك المؤمن طريق الهدى قد يستوحش من القلة، وهذا شيء معروف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه طبيعة في الإنسان، يحب الكثرة ويستوحش من القلة. فإذا سلك الإنسان الطريق الصحيح فلا شك أنه سيكون مع القلة، لأن الأكثر كما هو في النصوص والواقع، الأكثر في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى أزال هذه تلك الوحشة بما وصف به الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا سمع هذه الكلمة وأن هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم، وبينهم جل وعلا في آية النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه لا يبالي بالكثرة. لو قيل لك الآن: ماذا تريد؟ تريد أن تصحب فلان العالم الفاضل التقي الصالح وكذا، ولا تصحب ألف واحد من الرعاع والسفلة والجهلة؟ أبدا، تقول أصحب هذا الشخص ولو عرض عليه ملايين البشر، أنا ما أريد إلا هذا الشخص ولو كان واحدا. فالعبرة ليست في الكثرة، فهذا من أجل إزالة الوحشة، لعرف أنه على هذا الصراط الذي سلكه الأنبياء والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون هان عليه ما يلقاه من القلة. من الصراط الذين أنعم من النبيين والصديقين، الصديق هو من اتصف بالصدق في قلبه في إيمانه، في قلبه ولسانه في مقاله وفعاله، من جمع بين هذه النوع الثلاثة هو من الصديقين. والشهداء، الشهداء يطلق على نوعين من الناس، على العلماء رحمه الله والذين قتلوا في سبيل الله. العلماء كما يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم، وصم الله تعالى بأنهم شهدوا، أنهم شهداء. والشهداء هم أيضا الذين قتلوا في سبيل الله. والصالحين من استقام على دين الله لكنه دون المراتب أو الموصفين المتقدمين، دون النبيين، دون الصديقين، دون الشهداء، لكنه صالح بالجملة. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. نقف على هذا الدرس، يعني في آخر شيء يكون إلى الساعة السادسة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.